إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وأن يهدينا ويسددنا في كل ما نأتي ونذر إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى باب في نزول المنازل فعندما ينزل الإنسان منزلا فهو ينزله على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء في آداب نزول المنزل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يقول ذلك 3 مرات. أعوذ أي ألتجئ بكلمات الله، وفيه دليل على أن كلمات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، وهذا كان يستدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أعوذ بكلمات الله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة كما قالته المعتزلة وغيرهم لما جاز الاستعاذة بمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا من آداب نزول المنازل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر في الباب حديثا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2299 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح يعني لا نصلي السبحة. والسبحة هي صلوات النوافل، فمما جاء من الأحاديث في ذلك كان لا يسبح في السفر، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسبح في السفر، أي كان لا يصلي السنن الرواتب. فالسبحة هنا المراد بها الرواتب، كان لا يسبح في السفر إلا 2 ركعة وإلا صلاة الوتر. وأما النوافل المطلقة كقيام الليل وصلاة الضحى فهي مما يصلى في السفر. فالرجل أو المرأة إذا سافر إلى مكة مثلا هو مسافر، فيصلي مع الإمام الصلاة تامة ولا يصلي الرواتب، والذي يقول أنا أصلي الرواتب زيادة خير هذا متنطع، هذا متنطع وزائد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ليس أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان لا يسبح في السفر. فهنا أنس رضي الله عنه يقول كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح، يعني لا نصلي السبحة كصلاة الضحى مثلا، لا نسبح حتى نحل الرحال، حتى نحل الرحال. فأول شيء كانوا يحلون الرحال وينزلونها من على الدواب، وهذا من الرفق بالحيوان. وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى في الرفق بالحيوان، وخرج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته أحاديث متتالية في الرفق بالحيوان في أول المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. فهنا كانوا لا يصلون الصلوات النوافل إلا بعد أن يحلوا الرحال، يحل الرحال من على الدواب وينزلونها. وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل حتى يعلف الدابة، سبحان الله. فكان بعض العلماء يستحب أن يطعم دابته قبل أن يطعم، قبل أن يأكل هو. قال وأنشدني بعضهم، يقول الشارح حق المطية أن تبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس. هذا هو الإسلام، حق المطية أي الدابة أن تبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس، فيقدم طعام الدابة على طعام الضيف. فهذا الذي أراده بقوله في نزول المنازل، فهذا من آداب المنازل أن يبدأ الإنسان بدابته يريحها ثم ينزل هو. ومناسبة هذا طبعا لكتاب الجهاد أن الجهاد يكون يعني المسافرة إلى بلاد العدو على الدواب وغيرها، فذكرت هذه الأبواب رعاية لحقوق الدواب، لأن النصر لا يأتي إلا بأداء الحقوق، سبحان الله. وهذا لا يفقهه كثير من المسلمين الآن، لا يأتي النصر إلا بأداء الحقوق، إلا بأداء حق الله عز وجل من التوحيد وعدم الإشراك به، بأداء حق الوالدين ذي القربى، اليتامى والمساكين، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وحتى الدواب. فإذا أدينا الحقوق نصرنا الله تبارك وتعالى، فهذا مناسب لكتاب الجهاد. قال باب في تقليد الخيل بالأوتار، باب في تقليد الخيل بالأوتار. والتقليد هو أن يجعل في عنق الدابة يعني قلادة، والقلادة تحتاج ما تعلق به، فيمكن أن تعلق بالأوتار. والأوتار جمع وتر، وهو وتر القوس الذي يشد به، فهذا جائز، هذا جائز إلا إذا كان وراءه اعتقاد غير صحيح فإذا كان وراءه اعتقاد غير صحيح فلا يجوز. مثلا إنسان عنده قوسه فصار وتره قديما، يقول هذا الوتر أنا جاهدت فيه أو جاهدت به في سبيل الله، فأنا أعلقه في عنق الدابة حتى يحفظها من العين، فيعتقد أن هذا الوتر فيه بركة، فهذا شرك بالله عز وجل، لأن الشرك هو جعل ما ليس سببا سببا. هذا باختصار شديد، الشرك أن تجعل ما ليس سببا سببا. فالشيء إذا لم يكن سببا لا بالحس ولا بالشرع فجعله سببا هذا شرك بالله عز وجل. السبب أو الشيء إذا لم يكن سببا لا حسا ولا شرعا، لأن الأسباب قد تكون حسية بالتجربة، والله جربنا مثلا شيء معين وجدنا له أنه ينفع في علاج كذا وكذا، فهذا يصبح سببا بالحس أو سببا بالشرع، كما ثبت أن فاتحة الكتاب سبب للشفاء، هذا سبب بالشرع. فإذا لم يكن الشيء سببا لا حسا ولا شرعا فالذي يجعله سببا أشرك بالله تبارك وتعالى. فكذلك وتر القوس الذي يجعله في عنق دابته معتقدا أن هذا الوتر فيه بركة ويدفع عن الدابة العين والإصابة، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وقد كانوا في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد، كانوا يشدون بها التمائم ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. لماذا؟ لأنها ليست سببا. الذي يرد قدر الله عز وجل وهي من قدر الله عز وجل ما كان سببا، فجعل الله تبارك وتعالى مثلا الدواء الفلاني علاج للمرض الفلاني، هذا بقدر الله عز وجل. نعم. ثم ذكر في الباب حديثا في البخاري ومسلم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، فيه إرسال الرسول بالأمر المهم، إذا كان الأمر مهما فيرسل به رسول. الحاكم مثلا رأى أمرا من الأمور المهمة فيرسل به شخصا ويقول له اذهب فبلغ الناس كذا وكذا. قال عبد الله بن أبي بكر وهو يعني أحد رواة الحديث حسبت أنه قال والناس في مبيتهم. بماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول؟ أرسله بهذه الكلمات لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك وهو الإمام مالك وهو في إسناد هذا الحديث أرى أن ذلك من أجل العين، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا ليس لمجرد التعليق، فإن تقليد البعير جائز، لكن إذا كان وراء هذا التقليد، إذا كان وراءه اعتقاد معين أن هذه القلادة تدفع العين وتحفظ الدابة، ففي مثل هذه الحالة يجب قطعها، يجب قطعها. نعم. الباب الذي بعد ذلك، نعم، طبعا هذا فيه ماذا؟ إيش فائدة هذا لكتاب الجهاد؟ من تقول؟ ما فائدة ذلك أو ما علاقة ذلك بكتاب الجهاد؟ أريد فائدة قوية صحيحة. نعم. نحن كما ذكرنا في الباب الذي قبله ماذا قلنا؟ قلنا أداء الحقوق أعظم أسباب النصر. طيب وهنا ماذا؟ ما الحق الذي هنا؟ التوحيد والنهي عن الشرك، لأن الشرك إذا كان موجودا فلا نصر، هذه قاعدة، الشرك إذا كان موجودا فلا نصر. وهذه الكلمات لا يفقهها كثير من المسلمين، فضلا عن كثير من الجماعات الدعوية التي تدعي أنها تدعو إلى الإسلام، هؤلاء لا يفقهون هذا، بل ربما إذا قيل لهم هذا قالوا هؤلاء ما عندهم إلا الشرك والتوحيد. صحيح، نحن ما عندنا إلا الشرك والتوحيد، تحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، لأن هذا هو سبب النصر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الشرك حتى في مثل هذه الحالة، وكأن بهؤلاء لو علموا بهذا لقالوا ويش فيها، يعني ويش فيها من علق في رقبة البعير قلادة ولا وتر ولا كذا، لأن هؤلاء لا يفقهون ولا يفهمون، فلا بد من التخليص والتمحيص، ولا بد من تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى حتى يحصل النصر. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. من التي درست فيكم أصول؟ لا يشركون بي شيئا، إيش هذا؟ نكرة في سياق ليش؟ النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ليش؟ العموم. لا يشركون بي شيئا يعني أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهموا هذا جيدا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يتهاون أبدا في مسألة التوحيد والشرك أبدا، لأن الخلل في التوحيد ووجود الشرك ولو شيئا هذا يؤخر النصر عن الأمة، هذا يؤخر النصر عن الأمة. قال باب إكرام الخيل وارتباطها، إكرامها وارتباطها يعني ربطها يعني، والمسح على أكفالها، والأكفال جمع كفل، الأكفال جمع كفل وكفلها يعني مؤخرها، يعني بداية الرجل من أعلى، فهذا مما يفعل بالخيل، تكرم وتربط، تربط يعني معدة للجهاد، ويمسح على أكفالها، يمسح على أكفالها كما مر علينا قبل ذلك. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل؟ مسح إيش؟ مسح ذفريه، ذفريه اللي هو آخر مؤخرة الرأس. نعم، فهذه الدابة التي يجاهد عليها تكرم لأنها سبب في الجهاد. نعم. ثم ذكر في الباب حديثا حسنا في صحيح أبي داود 2301 عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أعجازها يعني أكفالها، وكذلك بنواصيها، فتمسح نواصيها مقدماتها ومؤخراتها وأعجازها، أو قال أكفالها يعني بدل أعجازها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، لا تقلدوها أوتار، الأوتار يعني أوتار الأقواس، أوتار القسي، سدا للذريعة، سدا للذريعة، لا تقلدوها الأوتار. الشاهد أنه قال ارتبطوا، هذا فيه الارتباط والمسح، امسحوا بنواصيها وأعجازها، قال وقلدوها، قلدوها، فالتقليد يعني ربما يكون من إكرامها، قال ولا تقلدوها الأوتار. وهذا الحديث يشبه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1128 رواه البزار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها، الرغام الذي يكون على أنوفها وأفواهها، وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة، فإنها من دواب الجنة يعني تكون في الجنة، فالجنة يكون فيها غنم، فهذه أيضا من السنن المهجورة، فإذا الإنسان وجد غنما وتمكن من تطبيق هذه السنة فيطبقها، يمسح رغامها فإنها من دواب الجنة. قال: باب في تعليق الأجراس، وهذا أيضا لأنه يعني يحتاج إليه، فالناس عندما يخرجون بدوابهم في الغزو يعني يعلقون الأجراس ونحو ذلك. والأجراس جمع جرس، والمراد بالجرس هنا هو الجلجل الذي يعلق في عنق الدواب. الجلجل الذي هو مثل الناقوس ويكون فيه كرة معلقة في عود من الحديد، فإذا تحرك يصدر هذا الصوت المعروف. نعم، فهذا الصوت هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني إذا استخدم هذا الجرس في البيوت للتنبيه فيجتنب الجرس الذي يكون صوته كالجلجل، وإنما يكون له صوت آخر، وصوت الجلجل معروف. نعم. الحديث الأول حديث صحيح في صحيح أبي داود 2302 عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. فهذا تنفير من الجرس. نعم. والسبب في النهي أنه يعني جاء في الرواية أنه مزمار ليش؟ مزمار الشيطان. فهذا التعليل هو الصحيح. ذكروا تعليلات أخرى، لكن إذا وجدنا تعليلا يدل عليه الدليل فهو المعتمد. يعني نجد في الشرح قيل أنه لأنه شبيه بالنواقيس، وقيل سببه كراهة صوته، ويؤيده قوله في الرواية الآتية مزمار الشيطان. نقول هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه مزمور أو مزمار الشيطان. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. نعم، هذا يشبه الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فالجرس والكلب والصورة كل هذا يمنع صحبة الملائكة. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان كالغناء تماما. وفي رواية أخرى لمسلم: الجرس مزامير الشيطان. الإنسان بدل أن ينشغل في سفره بالتسبيح وبذكر الله عز وجل يشغل نفسه بسماع الجرس، فهذا يصد عن ذكر الله. قال: باب في ركوب الجلالة. والجلالة من الحيوان هي التي تأكل الجلة، والجلة البعر، تأكل العذرة، هذه الجلالة من الدواب، وكذلك الجلالة من الطيور كدجاجة مثلا، دجاجة جلالة، جلالة يعني تأكل العذرة، تأكل القاذورات. نعم. فهذه الدابة الجلالة هل تركب أو لا تركب؟ قال: باب في ركوب الجلالة. الحديث الأول إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو في صحيح داود 2305 عن ابن عمر قال: نهي عن ركوب الجلالة. نهي، والصحابي عندما يقول نهي يعني يكون الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. نهي عن ركوب الجلالة، وذلك أنها إذا عرقت فتنتن رائحتها، تصبح رائحتها منتنة، فإذا الإنسان ركبها فيصاب بهذا النتن، فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها، فهي لا تؤكل ولا تركب. الذي بعده إسناده حسن صحيح، صحيح أبو داود 2306، عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. الذي بعده باب في الرجل يسمي دابته، فالرجل يسمي دابته، تسمية الدواب والأشياء هذا شيء معروف يعني عند العرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني وافقهم على هذا، فكان يسمي سيفه ذو الفقار، رايته راية النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه ليش العقاب، درعه صلى الله عليه وسلم ذات الفضول، بغلته كان اسمها دلدل، فرسه كان اسمه البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأشياء، وقد جاء في بعض الحديث كان إذا استجد ثوبا أو شيئا سماه باسمه، يقول مثلا هذا ثوب وهذا كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمي الأشياء. ما في مانع مثلا أن الإنسان يسمي سيارته بركة، يسميها بركة ويسميها بأحد الأسماء. ثم ذكر حديثا رواه البخاري ومسلم لكن بدون التسمية، بدون التسمية، عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، هذا الصحيح. وأما يقال له عفير، هذا يقال له عفير، هذا شاذ. فإذا الصحيح كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وأما التسمية هنا فهي شاذة. يعني تسمية الحمار عفير. قال باب النداء عند النفير يا خيل الله اركبي، يعني عندما يدعو الإمام الناس إلى النفير العام من أجل أن يجاهدوا ليدفعوا العدو يقال يا خيل الله اركبي. طبعا هذا الحديث الذي ذكره إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 442. يا خيل الله اركبي، يعني ليركب عليك وانفري في سبيل الله، لكن الحديث المذكور ضعيف. الذي بعده باب النهي عن لعن البهيمة، هذا أيضا يتعلق بالجهاد، لأن الناس يصطحبون الدواب عند خروجهم للغزو، فلا يجوز لعن البهيمة، ومن لعن بهيمته زال ملكه عنه. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن القيم حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه. فلو إنسان مثلا لعن السيارة خلاص يزول ملكه عن السيارة، ينتزعها الإمام منه. هذا يعني جاء عن بعض أصحاب الإمام أحمد، وإلا فبعضهم يعني الكثير الجمهور قالوا أنه لا يجوز اللعن، لكن إذا لعن لا يزول ملكه عنها. ثم ذكر في الباب الحديث رواه مسلم عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فإيش كانت العقوبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. ضعوا عنها يعني إيش؟ يعني شيلوا المتاع من عليها وسرحوها، خلاص أطلقوها لأنها ملعونة، ولا يصحبنا إيش؟ ملعون. فبهذا يعني فيه دليل ظاهره دليل على ماذا؟ على أن من لعن شيئا زال ملكه عنه. لكن هل هذا الحكم باق أو منسوخ؟ طبعا الأكثرون على أنه يعني منسوخ. ضعوا عنها فإنها ملعونة، فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء، ورقاء يعني في لونها سواد. الذي بعده باب في التحريش بين البهائم. التحريش يعني الإغراء والتهييج. عند ثيران مثلا يهيج بعضها على بعض حتى تتناطح، عنده ديوك يهيج بعضها على بعض. فهذا قال باب في التحريش بين البهائم. لكن الحديث الذي ذكره إسناده ضعيف، في ضعيف أبو داود 443. نهى عن التحريش بين البهائم. الذي بعده باب في وسم الدواب. في وسم الدواب. الوسم هو العلامة التي تعلم بها الدابة بالميسم، والميسم حديدة توضع في النار حتى تحمر وبعدين توضع بها العلامة على الدابة. فالوسم يعني التعليم من العلامة، يعني جعل لها سمة. ثم ذكر في الباب الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه. نعم، نقول هذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحنيك هذا، التحنيك يعني الذهاب بالمولود إلى شخص للتحنيك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مباركا، كله بركة صلى الله عليه وسلم، ريقه وعرقه وتفله. وأما بعد ذلك فما علمنا أن الصحابة مثلا كانوا يأتون إلى أبي بكر ليحنك أولادهم، ولا عمر ولا أحد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الآن إذا ذهبت مثلا إلى شيخ قل له يا شيخ حنك ولدي، ما يجوز، هذا لا يجوز، وإنما هي بنفسها أو أبوه يحنك، يأتي بالتمر ويلينه ثم يعني يطعمه، ثم يطعمه. قال فإذا هو في مربط، والمربط الموضع الذي تكون فيه الإبل والغنم، الموضع الذي تقيم فيه الإبل والغنم، المربد ربد بالمكان يعني أقام به. يسم غنما، يسم يعني يضع لها السمة العلامة. قال أحسبه قال في آذانها، فكان يسم الغنم في إيش؟ في آذانها. فهل الأذن، هل الأذن من الوجه؟ ها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الإيش؟ في الوجه. فلما وسم النبي صلى الله عليه وسلم الأذن علم أن الأذن ليست من الوجه، وإنما هي من الإيش؟ من الرأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الأذنان من الرأس. فإذا هذا التعليم للدابة لا يجوز في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، لأن الوجه يعني خلقه الله عز وجل لتتميز به الأشياء، فكيف نحن نغير هذه الخلقة؟ قال باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، فلا يجوز الوسم في الوجه ولا الضرب في الوجه. ذكر في الباب الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، فنهى عن ذلك. يقول النووي رحمه الله وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن. قال وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع، وأما وسم غير الوجه غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا. نعم. قال باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل، يعني ما يلقح بين الحمار والخيل. الحمار إذا لقح الفرس الخيل فالمنتوج يكون بغلا، المنتوج يكون بغلا، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يقلل الخيل، والخيل يحتاج إليها، بدل ما يكون عندنا خيول يصبح عندنا بغال، والبغل أقرب إلى أبيه وأبوه حمار، فإذا نكوها يكون محرم ليش؟ محرم اللحم، وأما الخيل فحلال لحمها ويجاهد عليها في سبيل الله. ففوائدها يعني أكثر من فوائد البغال، فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينزى الحمار على الخيل، يعني لا يلقح الحمار الخيل. نعم. طب هل هذا معناه أننا إذا وجدنا بغلا مثلا أننا لا نستخدمه؟ لا، إحنا نقول من البداية يكره إنتاج البغال، لكن إذا وجدنا البغل يعني استخدمناه. ثم ذكر في الباب حديثا إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2311 عن علي بن أبي طالب قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. علي يقول لو حملنا الحمير على الخيل، يعني جعلنا الحمار يلقح الخيل، فكانت لنا مثل هذه، يعني تكون لنا بغال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لا يعلمون يعني لا يعلمون أثر فعلهم هذا، فإنه يترتب على فعلهم هذا قلة الخيل. وها هنا فائدة، ها هنا قاعدة فقهية، أن حكم الشيء يختلف في المبدأ والمآل، حكم الشيء يختلف في المبدأ والإيش والمآل. إيش يعني هذا؟ يعني ابتداء ما نفعل هذا، ما ننزل الحمير على الخيل فتنتج بغالا، لكن إذا وجدنا بغالا فإننا نستخدمها. فإننا نستخدمها. مثل مثلا امرأة ذهبت واشترت ملابس أطفال على صور لأطفالها، طالما أنها اشترت خلاص تستخدم، لكن ابتداء من البداية المفروض ما تشتري ملابس عليها إيش؟ عليها صور، فيفرق بين حكم الشيء في مبدئه وفي يعني مآله. قال: باب في ركوب ثلاثة على دابة. فهذا مما يجوز، هذا مما يجوز إذا كانت الدابة مطيقة. ثم ذكر في الباب الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، كان يستقبل بالأطفال حتى يتعلم هؤلاء الأطفال ما عليه الكبار، لأن طفل اليوم هو رجل الإيش؟ هو رجل الغد. استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه. ننظر إلى عدله صلى الله عليه وسلم، كل واحد بدوره، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك، وإنا لكذلك. فإذا كل واحد بإيش؟ بدوره وبنوبته. ففي دليل على هذه النوبات والطوابير التي يفعلها الناس، لأن هذه يعني يدل عليها العقل كما دل عليها الشرع، هذا تنظيم للحقوق. قال: باب في الوقوف على الدابة. باب في الوقوف على الدابة، إيش معنى هذا الباب؟ يعني الإنسان يوقف بقدميه على الدابة؟ نقول هذا ما يمكن أصلا، وإنما المراد بالوقوف على الدابة يعني أنه يركبها وإيش؟ ويقف بها، يعني يتخذها مثل الكرسي، يعني هذا معنى الوقوف على الدابة. والله عز وجل لم يجعل الدواب كراسي، وإنما جعلها وسيلة للتوصيل من مكان إلى مكان. فإذا جاء مثلا رجلان كل واحد على خيله وركبين على الخيل وقاعدين يتكلموا بدون داعي، نقول هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ثم ذكر في الباب حديثا إسناده صحيح صاحب داود 2313 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيايا أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. إيايا، هذا شيء مهم في اللغة العربية. المعروف أن التحذير بكل المخاطب، يقال مثلا إياكم، إياك، نقول أيضا ويجوز إيش؟ ويجوز إيايا، مع أنه تحذير لي، تحذير لي المخاطب. إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم، فعليها فقضوا حاجاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يزيدنا صبرا في طلب العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.